أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 26 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، والوصية 3 وقول الله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مضى بنا الكلام مع هذه الوصية العظيمة، وصية التربية، وصية المراقبة، وصية الإخلاص لله عز وجل، وصية اليقين. إنها وصية عظيمة جدا، وما أحوجنا إليها، فهي التربية التي تنقص الأمة. وهذه الوصية تدور في هذا الفلك بكلام ربنا الجامع النافع: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دعوة إلى المراقبة. ومن بعد الكلام عن تعريف المراقبة وأدلتها من القرآن والسنة وبيان أنواعها وبيان الطريق المؤدي إليها، حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن ثمرات التقوى، أي ثمرات المراقبة. ثمرات المراقبة، ما هي ثمرات المراقبة؟ أولا، التأدب مع الله عز وجل. من راقب الله تأدب مع الله، والمراقبة تورثه التأدب مع الله، لأنه يدرك أن الله يسمعه وأن الله يبصره. إذا جلس الإنسان أمام الناس لربما راقبهم في كل حركة وفي كل سكناته. لو كان الإنسان يتصرف بتصرفات لا تليق ظنا منه أنه خاليا عن الناس، ثم اكتشف أن المكان الذي فعل فيه ما فعل به كاميرا، وأنها صورته، وأنها كانت تسجل عليه حركاته، فما الذي يحصل؟ ولو كان هذا الإنسان يفعل بعض الأمور المباحة لكنه لا يفعلها أمام الناس، كان يتجرد من ثيابه، كان يفعل شيئا هو يراه عيبا أمام الناس لكنه في حقيقة الأمر ليس عيبا، فيفعله بخلوة من الناس بعيدا عن الناس، كالذي يدخل الحمام لكنه اكتشف أن المكان مراقب وفيه كاميرا أو كاميرات، مثل المصيبة الموجودة الآن في الفنادق، تدخل الغرفة على إنك أنت في غرفة لوحدك أو معك زوجتك، وأتاري في أي حاجة من الأشياء اللي موجودة داخل عفش الغرفة، ربما في مرآة، ربما في أباجورة، في جزء من الكومودينو، في ناحية من السرير، في كاميرا لا تكاد تشعر بها، ثم أنت تأخذ راحتك، تخلو بأهلك، تتجرد من ثيابك في مكانك. ولكن للأسف قلما تجد هذا الآن فتشعر معه بالأمان. والشاهد أن الإنسان لو كان في مثل هذا المكان يفعل أمورا مباحة، لا أقول أمورا محرمة، فهو لم يخلو بريبة ولم يعني يخلو بامرأة أجنبية ولم يفعل شيئا من جنس الزنا أو السرقة، ثم يفاجأ بأنه كاميرات تراقبه في كل مكان، وكيف تصرفه وكيف رد الفعل لمثل هذا؟ لو كان هذا الإنسان يتكلم بكلام محرم لا يليق مع امرأة لا تحل له بفحش من القول، ثم اكتشف أن هذا الكلام كله مسجل عليه وهناك من يسمعه، ما الذي يحصل له؟ مثل الأجهزة التي تستخدمها الرقابة الإدارية عندنا في مصر أو في أي مكان، وعاوزين يثبتوا على واحد حالة رشوة، أو حالة الرشوة قد تكون رشوة جنسية أو كذا، وفقط حاجة بسيطة خالص لا تكاد ترى بالعين المجردة، دبوس أو رأس دبوس، في خاتم، في فص، في ثوب، في توكة، في أي حاجة، صاحبنا داخل ومطمن، وأتاري الكاميرات قاعدة تصور مرة، وفي الوقت المناسب يتم إيه الدخول عليه والقبض عليه. ولطالما فعلت هيئة الرقابة الإدارية هذا لدرجة أنه لا يكاد يمر يوم إلا في حالة وحالات، وبينتقلوا من مكان لمكان، وده وزير وده قاضي وده مسؤول كبير وده كذا وده كذا، معرفش بيضل يوصلوا للقصر ولا قصور، دي لها وضع ثاني. على كل حال لو كان الإنسان يتكلم بكلام لا يليق مع امرأة لا تحل له، ثم اكتشف أن المكالمة مسجلة، تليفون مراقب، كيف حاله؟ لو كان هذا الإنسان يجلس في غرفة ويوجد فيها ما ينقل الصوت إلى مكان آخر، وفي المكان الآخر أهله وقرابته ونحو ذلك، وهو يتكلم مع زوجته بكلام مباح لا يقوله أمام الناس، كيف تكون حاله؟ من بعد ذكر هذه الأمثلة أقول: فكيف بمن يتكلم بما لا يليق مما حرمه الله عز وجل وهو يوقن بأن الله يسمعه وبأن الله يراه؟ أفلا يتأدب مع الله؟ أفلا يتأدب مع الله؟ حاله عندما يكون مع الناس، يعني أنا كنت أسأل السؤال وأترك التصور أو الإجابة لتتخيل كيف حاله بعد ما اكتشف أنه عمل ما عمل، والكاميرات صورته والمكالمة مسجلة وكذا وكذا. أنت في كل حركاتك وفي كل سكناتك أمام كاميرا إلهية، إن صح التعبير، كاميرا إلهية تصورك وتسمعك وترقبك، ولا يخفى على الله عز وجل منك شيء. أفلا يستحق هذا الأمر أن يتأدب الإنسان مع الله وأن يتفكر؟ وهو يضرب هذه الأمثلة بالأحوال الدنيوية، ثم يقول طيب لماذا أنا جعلت الله عز وجل أهون الناظرين علي؟ لماذا لا أتأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ والأدب مع الله بأن نصون المعاملة معه فلا نشوبها بنقيصة، فإذا صلى الإنسان يصلي صلاة لائقة، أن يصون قلبه فلا يكون فيه التفات ولا تعلق بغير الله عز وجل. أولئك الذين يتعلقون بنظر المخلوقين وبثناء المخلوقين وإطراء المخلوقين، ماذا قالوا عن الحفل الفلاني؟ وماذا قالوا عن المناسبة الفلانية؟ وماذا قالوا عن الكلمة الفلانية؟ وماذا قالوا وماذا قالوا؟ يعذب نفسه وقلبه يعذب ويتشتت. وهكذا أولئك الذين يتعلقون بالصور وأصحاب الصور أو بالناس والأشخاص. امرأة تتعلق بفتى أو امرأة تتعلق بفتاة مثلها، أو شاب يتعلق بمثله، أو يتعلق بامرأته، ولربما قال أحدهم لصاحبه كما ذكر عندما سأله عن مدى حبه للطرف الآخر: أتمنى لو أني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما أحبك. إلى هذا الحد. وقد يظن صاحب هذا الشيء أنها محبة لله وفي الله. وهكذا أيضا ينبغي أن يلاحظ الإنسان إرادته، فلا تتعلق إرادته بشيء لا يريده الله ولا يحبه ولا يرضاه منه. فإذا وجدت المراقبة فإن العبد تنصلح أحواله في ظاهره وباطنه. وقد قيل: أترع الأشياء عظة للقلب وانكسارا له ذكر اطلاع الله عليه بالتعظيم له. أسرع الأشياء عظة للقلب وانكسارا له ذكر اطلاع الله بالتعظيم له. والمقصود أن المراقبة توجب صيانة الظاهر والباطن، وصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن تكون بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة والخلوات. ومن الحركات الباطنة رفض معارضة أمر الله عز وجل، فيجرد الإنسان باطنه من كل شهوة أو إرادة تعارض أمره، فهذه مراتب عالية. أحيانا الإنسان في داخل نفسه قد يكره حكما من أحكام الله وتنفر نفسه منه، وقد يتمنى في نفسه لو أن الله أباح له ذلك الأمر المحرم عليه، أو أن الله يسر له ذلك. ولربما كان في قلبه اعتراض على أقدار الله عز وجل، كان يقول في خاطرة من الخواطر ترد على قلبه: لماذا أنا فقير؟ لماذا أعمل دائما وأكدح ولا أخرج بكثير طائل، وفلان وفلان يعمل عملا يسيرا ويصل إلى أموال طائلة وتجارات كبيرة؟ فهذا منه اعتراض على قدر الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أغنى وأقنى، يعني أغنى وأفقر. وفعله سبحانه وتعالى عن علم وبصر بالعباد لا يخفى عليه من شأنهم خافية. وقد يصاب الإنسان ببلية أو بمكروه فيعترض على الله تبارك وتعالى في نفسه ويقول أنا دائما مبتلى، لماذا يحصل لي هذا الحادث الشنيع وبهذه الطريقة، أو تحصل لي هذه الكارثة، يحصل لي هذا البلاء، وأناس فجرة لا ينتهون عن معصية الله يتقلبون بألوان العافية ونحن نتقلب في ألوان البلاء. مثل هذه النماذج ما عرفت الله عز وجل ولا عرفت مراقبته. ولو عرف الإنسان الله لعرف أن أهل البلاء هم أهل القرب من الله، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. وقد يعترض الإنسان على الله تبارك وتعالى فيما شرعه فيكون له اختيار مع الله وتقديم بين يدي الله ورسوله، فيعارض النصوص برأيه وبعقله وهواه ويرد الآيات والأحاديث بهذا العقل الفاسد. وأمثال هؤلاء كثر سيما في الإعلام، ولربما حمل النصوص على المحامل الصعبة والتأويلات البعيدة من أجل أن يوافق هواه أو من أجل أن يوافق هوى الآخرين، كالذي باع دينه بدنياه أو بدنيا غيره ومع ذلك لا يكاد يفقد الدليل، ولكنه يلوي عنق النصوص حتى تتفق مع هواه فيضله الله عن علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان إذا راقب الله تأدب معه، ولا تكون هذه النماذج السيئة التي أشرنا إليها. الإنسان إذا راقب الله عز وجل تأدب معه التأدب اللائق، فاستقام ظاهره واستقام باطنه، ولم توجد في قلبه محبة تزاحم محبة الله، ولا في قلبه شبهة تعارض خبره وحكمه سبحانه وتعالى. وقيل من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. ولما سئل بعضهم بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، قال بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، قال بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. كتب أحد الأشخاص رسالة طويلة يقول فيها إنه من المربين وإنه ألقى درسا متكاملا عن غض البصر، وذكر في هذه الرسالة جملة كبيرة من الكتب التي تحدثت عن غض البصر كمراجع، وقال أعرف ذلك جميعا ومع ذلك إني أنظر باستمرار إلى الحرام ولا أستطيع أن أسيطر على نفسي. لا علاج لمثل هذا إلا المراقبة. هذا الإنسان لو وصل إلى مقام المراقبة فعلا لتغيرت حاله، لكن المشكلة التي نحتاج أولا أن نعرفها أننا نعرف كثيرا من المعلومات ونسمع أو نتكلم ولكن دون أن يكون ذلك متغلغلا في قلوبنا وأعماقنا، فكأننا نتحدث أو نسمع أشياء ونحن لا نقتنع بها. ولذلك فالناس قد يسمعون في العام الواحد ما يقرب من 50 خطبة جمعة، فيقال أين أثر هذه الخطب عليهم؟ يسمعون عن أكل الحرام، يسمعون عن آفات اللسان، يسمعون عن النظر إلى الحرام، يسمعون عن كل هذه القضايا، فينظر الإنسان في حاله وفي نفسه، والخطيب والمستمع حينما يخرج من المسجد هل خرج بحال جيدة؟ هل تغيرت حاله؟ هل خرج بعمل جديد؟ فنحن لا نعرف في كثير من الأحيان حقيقة ما يخالج نفوسنا من العلل. نحن نستطيع أن نوصف علل الآخرين، ولربما لو قلت لهذا الإنسان ونصحته وذكرته بالله بأنه يعاني من كذا وكذا وكذا لربما انقبض منك ونفر عنك ويرى أنك قد جرحته وآذيته. هل هذا الإنسان عنده إرادة صادقة فعلا بإصلاح النفس؟ إن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. إذا تحققت المراقبة في الناس فإن ذلك يكون زاجرا لهم ورادعا يحمل النفوس على ما يجمل ويحسن ويليق، وذلك لا يمكن أن يقارن بحال من الأحوال بحال المخلوقين حينما يلاحظون الرقيب من الخلق وينسون الرقيب وهو الخالق جل وعلا. الناس الذين يحترمون القوانين أو يحترمون النظام، الناس الذين يتركون الجريمة خوفا من العقوبة، ولكن إذا تمكنوا تحولت حالهم إلى شيء آخر. إذا تحققت المراقبة في الناس فإن ذلك يكون زاجرا لهم، لكن القوانين قد تراقبهم في الجلوة ولا تراقبهم في الخلوة، لكن مراقبة الله عز وجل كما تكون في الجلوة تكون في الخلوة. هؤلاء أين هم ممن يراقب الله؟ فهو يعلم أنه إذا أخذ هذا الشيء اليوم طمعا قل هذا الشيء أو كثر سيدفع الثمن غاليا من حسناته يوم القيامة، كالذي يسطو على مال الغير أو على أرضه. قل له القوانين القانون معايا والحجة معايا، معاك دليل إنه هذه الأرض لك أو هذا البيت ملكك؟ لا ما معي. خلاص اضرب دماغك في الحيط. ويظن بهذا أنه قد غلب وأنه قد فاز، وهو مسكين نسي قنطرة المظالم يوم القيامة ونسي حال المفلس الذي يأتي الناس للمطالبة بالحقوق وهو ليس معه شيء. اللهم إلا الحسنات والسيئات، إن كان لديه حسنات فكل صاحب مظلمة يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. لو كان مثل هذا يراقب الله عز وجل
ويدرك أنه سيدفع الثمن غاليا من حسناته. ولذلك فإنك تجد هذا الإنسان لو كان بيديه كنوز الدنيا ما مد يده إليها، وآخر كلما لاح إليه شيء واستطاع أن يأخذه أخذه ولو من المسجد، ينتظر اللحظة التي يصلي فيها المصلون فيسرق أحذيتهم، أو يسجد المصلون فيسرق حقائبهم رجالا أو نساء. وربما فعل هذا والله في الحرم وعند الكعبة وعند الحجر الأسود، وما أكثر من سرق من الحجيج عند الحجر الأسود، ما أكثره، لدرجة أنه مهما جلست الحجيج على كثرتهم ينظر أن يكون حد سلم من مسألة أن يسرق عند الحجر الأسود. لماذا؟ لأنه ما في مراقبة لله عز وجل. هو يستغل الزحام، غفلة الإنسان، مثلا انشغاله بما هو فيه من ذكر، من طواف، من صلاة، من كذا وكذا، وهو يستغل هذا على أن هذه نقاط ضعف يستطيع أن يسرق فيها ما يستطيع أن يسرقه. بل مع الزحام الموجود ربما وقعت أمور، نسأل الله العفو والعافية. الناس يتطهرون في مثل هذه الأماكن، وبعض الناس يستغل الزحام للتحرش بالنساء. فرق كبير بين من يراقب الله ومن لا يراقبه. هذا يعلم أنه سيحاسب وأن الله يرى ذلك، وهذه المكاسب المحرمة أحيانا تكون بالملايين، وقد يعرض على الإنسان إغراءات برشاوي ربما تصل إلى الملايين، وهو لربما لا يجاوز راتبه الألف، وتعرض عليه صفقات بالملايين برشوة، لكنه يترك ذلك لله، يترك ذلك لله. ما السر؟ راقب الله عز وجل. مع أنه لما عرضت عليه هذه الرشوة كان في احتياطات كاملة، أنه ما في حد يصور ولا كذا ولا كذا، بس المهم هو يوافق. زي الأمين، أمين المخازن في وزارة الأوقاف عندنا، سموه أمينا وليس بأمين، أمين وهو خائن. حجج الأرض الوقف، الآلاف الأفدنة التي أوقفت للأزهر وللمسلمين وللعلماء، هذه مجرد حجج في غرفة كبيرة داخل وزارة الأوقاف، كل ورقة منها تساوي مليارات مش ملايين. فينضحك على أمين المخازن يطلع أي حجة، لأنه أرض في أغلى الأماكن في القاهرة الكبرى هي وقف محدش سائل، وعلى رأي يقول له وكالة من غير بواب ولا. فالمهم تلاقي يبيع. وكم اكتشف مثل هذا ولم يكتشف إلا في السنة اللي مسك فيها رئيسنا مرسي الحكم وأخونا الفاضل الدكتور طلعت عفيف وزارة الأوقاف والإخوة المستشارين اللي معاه، واكتشفوا بلاوي بلاوي البلاوي، مع ذلك ما لحقوش. فرق كبير بين من يراقب الله ومن لا يراقبه. إذا كان الإنسان لا يعرف ربه فإنه يستحل كل شيء. يقول لك الحلال ما حل باليد، حاجة جاية لك لغاية إيدك تقول لي حرام حرام، الحلال ما حل باليد أهو جات لغاية إيدك. وزي الجماعة اللي كانوا يدخلوا سجاير أساسا لينا هي مولانا، إن كانت حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها. الذي لا يراقب الله يعني يوجد 100 مبرر وألف، فيقول لك الحلال ما حل باليد، ودي فرصة لا تعوض، وممكن يجد من ينصحه بهذا. ومنهم من ترك ذلك لله تبارك وتعالى، وهناك من يتهم من يرفض هذا بأنه مغفل، يتهم بالغفلة والضعف والعجز أو قلة العقل والقصور في النظر. انظروا إلى الفرق بين مراقبة الخلق ومراقبة الخالق. يقول لك يا سلام على المجتمع الغربي، يا سلام، وكمان يا سلام، شوف النظام وشوف الاحترام وشوف وشوف وشوف، وتعالى أقول لك شوف المجتمع الغربي في ليلة واحدة في نيويورك في أمريكا انطفأت الكهرباء، خلاص ما عادش فيه كاميرات تراقب. مع انطفاء الكهرباء توقفت كاميرات المراقبة الموجودة في كل مكان وبدقة متناهية. وإذا بالمجتمع الغربي تراه على حقيقته، راحت الصحف ثاني يوم تكتب عن آلاف الجرائم من السرقات والاغتصاب، أشياء هائلة وأرقام فلكية فقط في ليلة واحدة لساعات انطفأت فيها الكهرباء، فتهافت الناس على المتاجر وعلى البيوت ينهبون ويسرقون ويغتصبون، لأنهم علموا أن النظام لا يراقبهم ولا يطلع على أفعالهم هذه أحد، حيث لا توجد الكاميرات التي تعين البوليس أو الشرطة على الإتيان بهم بعد هذا. فحارس القانون قد يغيب، وقوة الخلق قد تزول أو تضعف، والحارس قد يغفل، والقانون قد يؤول، وقد يتحايل الناس عليه فيفعلون ما يريدون. لكن إذا ربينا الناس على مراقبة الله عز وجل فإنهم يكونون في مأمن بإذن الله تبارك وتعالى، مهما لاحت لهم الإغراءات والمطامع. الذي يراقب الله عز وجل تدعوه المرأة ذات الحسب والنسب والشرف والجمال فيقول إني أخاف الله، قل معاذ الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل يخلو بامرأة فيقول لها لقد صرنا لا يرانا شيء سوى هذه الكواكب، فتقول ويحك فأينم كوكبها، وأخرى يطلب منها أن تغلق الأبواب ثم يقول لها أغلقت الأبواب؟ تقول نعم إلا بابا واحدا لم أستطع إغلاقه ولن أستطيع. مراقبة لله عز وجل. فإذا ربينا أنفسنا وأولادنا على عنصر المراقبة فنحن قبل أولادنا أمام شهوات عارمة والفتن عظيمة. إذا غاب الإنسان فهذا الولد إذا ربي على مراقبة الله عز وجل حينما يجلس منفردا وأمامه الجهاز الذي ربما يعرض أكثر من 1000 قناة، وفي بعض تلك القنوات قد يشاهد كل شيء، إذا ربي على المراقبة فإنه يكون في مأمن، لا ينظر إلى شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. لكن إذا كان هذا الولد إنما يترك هذه الأشياء خوفا من نظر أبيه، فإذا خلى بمحارم الله فلا تسأل، يفري فريا وينتهك تلك الحرمات. ولذلك أقول الأب قد يموت، قد يغيب، قد يعجز، قد يضعف، قد يشيب، ثم بعد ذلك قد يسرح هؤلاء الأولاد في أودية الهلكة ويرتعون في هذه الشهوات. فنحتاج دائما أن نربي هذه المراقبة في نفوسنا ونفوس أولادنا من أجل أن نحافظ على إيمانهم وعلى حالهم مع الله، وأن نكون على استقامة. ولا يخفى أيضا ما بين الظاهر والباطن من الملازمة، فاستقامة الباطن إذا وجد الخوف من الله واليقين بأن الله يرانا يستقيم الظاهر، فالظاهر أثر من آثار استقامة الباطن، كما أن استقامة الظاهر لا شك أنها تؤثر في استقامة الباطن. وقد جاء عن المعتمر بن سليمان رحمه الله أنه قال: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، مهما حاول الإنسان أن يتصنع أمام الآخرين. لا تحاول أن تذكر أعمالك عند الناس، لا تحاول أن تفهم هؤلاء الناس أنك تتصدق أو أنك تقوم على مشاريع خيرية، لا تحاول أن تفهم هؤلاء الآخرين أن لك مساهمات دعوية أو أنك تكفل الأيتام والأرامل وما أشبه هذا، لا تحاول هذا، الذي تعمل من أجله هو يعلم، الذي تعمل من أجله يعلم ذلك ويكفي هذا. الناس مهما حاولت أن تتزين أمامهم فإن قلوبهم ترفض هذا الإنسان إذا لم يكن له خبيئة من صدق وإخلاص مع الله تبارك وتعالى. وقد قال أبو حازم رحمه الله: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس، ولا يعور فيما بينه وبين الله، والعور هنا بمعنى الفساد، إلا عور الله فيما بينه وبين العباد، ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت الله مالت الوجوه كلها إليك، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله شنأتك الوجوه كلها. والشنآن بمعنى المقت أو الغضب، البغض. يقول ابن الجوزي رحمه الله في هذا المعنى: نظرت في الأدلة على الحق فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيظهره الله تعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. ويقول: وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما تحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما له. ولهذا كان يقول في كتاب اللطف في الوعظ: إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت سائر المنازل، يعني في الحج، لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف يريد عرفة. فأقول أيها الأحبة، كثير من الناس يحاول أن يظهر أمام المجتمع، أمام الآخرين، يطلب الشرف والمحمدة وأن يصدر في المجالس، ولا يزيده ذلك من الله إلا بعدا، وقلوب الخلق ترفضه. والخلوة لها تأثيرات تظهر في الجلوة، الخلوة لها تأثيرات تظهر في الجلوة. كم من مؤمن يحترم الله في خلواته فيترك ما يشتهي حذرا من عقابه أو رجاء لثوابه أو إجلالا له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عودا هنديا على المجمر فيفوح طيبه فتستنشقه الخلائق ولا يدرون أين هو. يقول أبو الدرداء: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. نسأل الله العافية. الثمرة الثانية من ثمرات المراقبة دخول الجنة، دخول الجنة. سئل بعضهم: بما ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. بما ينال العبد الجنة؟ قال: بخمس. يلخص: استقامة ليس فيها روغان على طريقة قل آمنت بالله ثم استقم، واجتهاد ليس معه سهو، يعني ليس معه غفلة ولا تفريط، ومراقبة الله في السر والعلانية وهي الأصل في كل ذلك، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وهي كذلك ضرب من المراقبة. الثمرة الثالثة: السعادة وانشراح الصدر. فالإنسان الذي يراقب ربه تبارك وتعالى يكون في معيته، ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فلن يذل ولن يضل. الذي يراقب ربه يكون قريبا منه، وإذا كان العبد قريبا من ربه فلا تسأل عن أنسه ولذته وسروره بمناجاة ربه تبارك وتعالى وبمعرفته، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه فاقة لا يذهبها إلا صدق اللجئ إلى الله جل وعلا. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. الثمرة الرابعة السكينة والحياء والمحبة والخوف والرجاء والتوكل. فكلما اشتدت المراقبة في قلب العبد أوجبت له من هذه المعاني الشيء الكثير، وذلك أن المراقبة هي أساس الأعمال القلبية وعمودها الذي قيامها به. سئل بعضهم عن حاله في التوكل: كيف حصلت على هذه المرتبة؟ أو كيف حصلت هذه المرتبة؟ فقال: على خصال أربع. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا أستحيي منه. والثمرة الخامسة صحة الفراسة. وقد قال بعضهم: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. الثمرة السادسة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما حرم الله وتصغير ما صغر الله. وأما الثمرة السابعة فحفظ الأوقات فلا تضيع سدى. فمن تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه تبارك وتعالى. ومن أحوال السلف مع المراقبة هذا عروة بن الزبير رضي الله عنهما، خطب ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكانت تدعى سودة على اسم زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة في الحج، فلم يرد عليه، فقال عروة: لو كان يريد لأجابني، والله لا أعود إليه، يعني في هذا الشأن. يقول: فسبقني إلى المدينة، فلما أتيتها قدمت المسجد وإذا هو جالس فيه، فسلمت عليه فقال: قد ذكرت لي سودة؟ فقلت: نعم. فسأله عن رغبته، يعني أما يزال يرغب فيها بالزواج منها؟ قال: فقلت: نعم. قال: إنك قد ذكرتها لي وأنا أطوف بالبيت، وأنا أطوف بالبيت أتخايل الله بين عيني، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. تجي تكلمني على خطوبة بنتي وأنا في الطواف؟ أما نحن فنحن نطوف، ولكن ماذا نصنع أيها الأحبة؟ الجوال لا يكاد ينزل من على الأذن، والنظر والالتفات ولربما صدر من بعض الناس ما لا يليق مما حرمه الله أو يستحي الإنسان من ذكره أو الإشارة إليه. السيلفي ده بقى يعني فرض، سبحان الله، سيلفي لازم، السيلفي عند الكعبة. وأعجب من هذا لما تكون المرأة منتقبة وعايزة تأخذ السيلفي، تروح خلع النقاب عشان تأخذ سيلفي، وعلى الأقل كم من المئات يشوفوا اللقطة بس من الآلاف المؤلفة أو الملايين المملينة اللي موجودة في الحرم عشان تأخذ اللقطة السيلفي. ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنه براع فقال: يا راعي الغنم، هل من جزرة غنم كده وتذبح حالنا؟ فقال الراعي: ليس ها هنا ربها، يعني صاحبها، رب الإبل. فقال له ابن عمر: قل له إنه أكلها الذئب يختبر، قل له إنه أكلها الذئب. قال: فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ أنا ممكن أضحك على صاحب الغنم أقول لك: أكلها الذئب وما هيش هيكذبني، الذئب عادي يمر كده ويخطف له شاوي يجري. رفع الراعي رأسه إلى السماء وقال: أين الله؟ فقال ابن عمر: فأنا والله أحق أن أقول أين الله. فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتق الراعي وأعطاه الغنم وقال: كلمة أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن تعتقك في الآخرة. وكحال بنت بائعة اللبن: قومي يا ابنتي إلى اللبن فامزجيه بالماء، لبن قليل لكن لما تحط عليه مية زي لما كنا نشتري اللبن في مصر مية بلبن. فقوم يا ابنتي امزجي اللبن بالماء. قالت: يا أماه، إن أمير المؤمنين نهى عن أن يمزج اللبن بالماء، نهى عن الغش. قالت: يا ابنتي، وأين أمير المؤمنين؟ نحن بالليل وهو نائم وهو لا يرانا. قالت: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. وما كانش أمير المؤمنين نايم ولا حاجة ولا على ودان، إنما ماشي وبيتعسف أحوال الرعية، وسمع الكلام وأعجبه الحوار من البنت مع أمها وعمل علامة على البيت. ورجع وصلى الفجر وقاعد مع الأولاد وقت الإفطار: يا أولادي، حدث بالليل كذا وكذا، مثل هذه البنت لا تترك، والله لو لم يتزوجها واحد منكم لتزوجتها أنا. فتطوع عاصم ابن عمر، عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله وعاصم، فقال: أنا أتزوجها يا أبتاه. وراح عمر على العلامة اللي علمها في البيت وخطب البنت وزوجها لابنه عاصم اللي خلف منها ليلى ابنة عاصم ابن عمر. ليلى تزوجها عبد العزيز ابن مروان، فأنجب عبد العزيز عمر، أنجب عبد العزيز عمر، فبقى عمر ابن عبد العزيز ابن بنت بائعة اللبن وحفيد لعمر. وأعاد سيرة جده عمر حتى لقب بالخليفة الخامس. وأنا قدري والحمد لله قدر طيب، اسمي عمر بن عبد العزيز، لما رزقت بنت فأسميتها ليلى، ولطالما أقول لها يا أم أبيها يا أم أبيها، لأن ليلى أم عمر بن عبد العزيز، هي ابنتي وأقول لها يا أم أبيها، فتمازحني أحيانا تقول اسمع كلامي عشان أنا أمك يا أبي.
هل فعلا سيدنا خليفة الخامس كان قاضي وهو ركض في سمران ساعة ما دخل الجيش من غير ما يعرفه الإسلام، وكان كله كان هو القاضي ساعتها؟
قاضي؟
هو القاضي؟
لا أذكر هذه، لكن هو كان خليفة أو كان واليا على المدينة فترة من الزمان قبل أن يكون خليفة، ومن قبلها كان في مصر في منطقة حلوان بالذات فترة شبابه، ثم ذهب إلى المدينة فصار واليا عليه على المدينة، ثم صار خليفة للمسلمين. لكن الجزئية اللي حضرتك سألتني عنها حقيقة مش متذكر. نعم لما دخل الجيش دون أن يدعو ودون أن ينبه،
كان القاضي هو تحت إمارة عمر.
نعم، وجعل الجيش يترك البلد ويرد دون لهم ما أخذوه وكذا، فأسلمت هذه البلدة على عدل عمر وعلى إثر هذا الحكم. نعم، هذا موجود في السيرة. نعم، بارك الله فيه. وهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان جالسا مع أصحابه، فأقبل الصنابحي شخص من التابعين، فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات، فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. بيقول هذا الإنسان يعني انتقل إلى علم إلى عين اليقين، كأنما رقي به فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا، وما ذاك إلا من شدة مراقبته وتأدبه وخوفه وتحرزه. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يئن في مرض موته، الأنين معروف، فذكر له أن طاووس بن كيسان قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد رحمه الله حتى مات. إلى هذا الحد، مع أن الأنين ليس بحرام، يئن المريض من المرض، هذا أنينه. ويقول ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. ونحن كم مضى من أعمالنا، هل نحن كذلك؟ ولذلك أقول يا عباد الله، نحن نحتاج إلى توبة، الداعية يحتاج إلى توبة، والعالم يحتاج إلى توبة، وطالب العلم يحتاج إلى توبة، والإنسان الذي يقول عن نفسه أو يقول عنه الآخرون إنه ملتزم ومتدين يحتاج إلى توبة. من منا ما قال كلمة ولا فعل فعلا إلا أعد له جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فنسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن لا يجعل ذلك حجة علينا، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يمقتنا، نسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، أن يجعل ما نقول عظة لنا وسبيلا إلى صلاح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا. فنحن نستغفر الله تبارك وتعالى من كثرة ما نتكلم ومن كثرة ما نسمع على قلة العمل من المتكلم والمستمع، فينبغي أن تكون لنا طريقة أخرى في حالنا مع الله تبارك وتعالى وفي النظر إلى أعمالنا. دعك مما يقوله الناس، فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ناظر وعالم بباطنك. هذا ختام ما أردت أن أذكره في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا، وأن يرزقنا حسن المراقبة له وحسن الإقبال عليه والرجوع إليه. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.